بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقال وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه. قال والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الآية الأخيرة من هذه الصورة كما سيأتي، فما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري رحمه الله تعالى فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم.
نعم، لأن جابر كان له أخوات رضي الله عنه، فكان آخر هذه الصورة صورة النساء التي هي في ميراث الأخوات والأخوة، كانت ألصق بسبب جابر رضي الله عنه. وأما في أوائل هذه الصورة فإن الحديث الذي معنا وهو حديث سعد بن الربيع، ابنة سعد بن الربيع، كانت سببا في الآية الأولى. الآيات الأولى في سورة النساء في الفرائض إنما هي خاصة بميراث الأصول من الأبوين والفروع من الأبناء والإخوة لأم والزوجين، وأما الآية الأخيرة فهي في ميراث الإخوة والأخوات، وهو ميراث الكلالة، والكلالة ما لا فرع له وارث ولا أصل له وارث، لو ميراث الحواشي يعني لو الإخوة والأخوات. فسعد بن الربيع لما قتل جاءت امرأته إلى رسول الله فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. ويبدو أن هذا على قاعدة الجاهلية يعني السابقة، أن البنات والنساء ما كنا يرثنا. فلما مات سعد بن الربيع له زوجة وله بنتان وله أعمى، فالعم وله عم، فالعم أخذ الإيه التركة كلها ولم يترك البنات شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث، فأرسل النبي إلى عمهما قال أعط ابنتي سعد الثلثين، لقوله سبحانه وتعالى فإن كانت وحدة فإن كنا فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالبنتان فما فوق لهما الثلثان، فلو مات عن بنتين لهما الثلثان، لو مات عن خمس بنات الثلثان، عشر بنات الثلثان، فالبنتان فما فوق الثلثان، والبنت عند انفرادها لها النصف، لها النصف، فالبنت عند الانفراد لها النصف، والبنات بنتان فما أزيد لهما الإيه لهم الثلثان، وأمهما الثمن لوجود الفرع الوارث الذكر أو الأنثى الثمن وما بقي فهو لك، لأنه أولى رجل ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن من مات عن زوجة وبنتين وعم يكون للزوجة الثمن وللبنتين إيه؟ الثلثان وللعم الباقي تعصيب. نعم. وأما حديث جابر في الأخوات فهذا في آخر الصورة، يستفتونك قول الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ومن هنا فسر قوله سبحانه وتعالى فيكون فوق اثنتين فلهما الثلثان على أن البنتين فما فوق لهما الثلثان وليس الثلثان للثلاثة فما زاد، لأن النص فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، فوق اثنتين فلهما الثلث. طيب فوق اثنتين قد يفهم منه أن الثنتين إيه؟ لا ترثان الثلث. فقال العلماء بأن المعنى هنا اثنتين فما فوق، لأن الأختين فما فوق يأخذان الثلث، فالبنتين من باب أولى يأخذان الثلث. وأما السر في قول سبحانه وتعالى فوق اثنتين فما هو؟ يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فما السر بفوق؟ قالوا السر أن الله عز وجل لو قال إن كنا اثنتين فلهما ثلث قد الثلثان، فقد تظن أنهما إذا كان فوق ذلك فلهما أكثر من ذلك، دي الأمر الثاني. فذكر ما فوق للعلم بأنهن لو كنا اثنتين وقد ذكر الواحدة وما فوق الثنتين وليس هناك فرض بين النصف والثلثين، فدل هذا على أن البنتين لهما الثلثان. الآية ذكرت البنت الواحدة أليس كذلك؟ وأن لها إيه؟ النصف. طب وفوق الثنتين الثلثان. طيب بين النصف والثلثين لا يوجد فرض، بين النصف والثلثين لا يوجد فرض. بين ما فوق النصف لو وضعت أقل شيء مثلا فوق ذلك زي السدس، لأن الزوجين طبعا الزوجة ما لها علاقة، لو وضعت ما فوق النصف من سدس صار كم؟ ثلثين، فليس بعد النصف إلا الثلثان. فإذا ذكر الله عز وجل فيكون فوق اثنتين فلهما الثلثان دل على أن ما فوق الثنتين يدخل فيهما إيه؟ فيهن الثنتان، ولأن الله أعطى الأختين الثلثين وهما يتساويان فلا فرق بين الأختين وبين البنتين، بل لو كنا سننقص ننقص الأختين للبنتين. فإذا كان الأختان هما الحواشي لهما الثلثان فكيف لا يكون البنتان وهما من الصلب كيف لا يكون لهما الثلثان؟ تمام يا أخوان؟ يبقى إذن المشكل في كلمة فوق لبيان إيه؟ لبيان أن أي عدد من البنات لا يزدن عن الثلثين، لكن لو قال فإن كنا ثنتين فلهما الثلثان يبقى محتاج التنصيص على ما فوق البنتين، فلما ذكر ما فوق دل هذا على أن البنتين يدخلان في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى.
وبعض الناس يعتبر أن هذا ظلم، يعني ظلم المرأة أن الرجل يأخذ ضعف المرأة، ولو حسبوها بالحساب المعتاد المعروف لعلموا أنه ربما كان الرجل هو المظلوم، لو كان بالعقل نقول هذا يبقى الرجل مظلوم. ليه يا أخواني؟ ها؟ لأن نصف المرأة نصف خرص بلا مصاريف، لكن نصف الرجل فضل يا رجل أنفق على المرأة، فضل يا رجل أنفق على الأولاد، فضل يا رجل اسعى في كذا، فضل يا رجل. فالرجل يأخذ صحيح هياخذ جنيه والمرأة تأخذ نصف، لكن نصف جنيه في جيبها ها بدون أي نفقة، الزوجة اللي يصرف عليها تأكل من جيبه لا تأكل من جيبها، لكن أنت بتأخذ واحد صحيح مطالب بنفقة الزوجة ومطالب بنفقة الإيه الأولاد ونفقة البائم والمماليك ونفقة كذا يعني إذن حتى إحنا في التجارة كذا ما يقول واحد مثلا يقول لك إيه أنا هاخد حق خلاص أقول لك يعطيني نصف حقي وأنت حر بقى في الديون وحر في كذا وكذا وكذا إلى آخره، يبقى ده أسلم فالذين نظروا وادعوا أن هذا ظلم وأن هذا ظلم ما فهموا العلة في ذلك. الرجل يزوج نفسه والمرأة يزوجه أبوها أو يزوجها وليها، الرجل ينفق المرأة ينفق عليها، هي إيه التزامات على المرأة؟ المرأة ما عليها أي التزامات. لو كانت المرأة عندها ملايين مملينة وزوجها يجد قوت يومه وليلته لا تجب النفقة عليه، إنما النفقة على الرجل. الرجال قابون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يبقى النفقة واجب على الرجل. فهذا حق خالص، هذا حق خالص، هذا حق خالص. نعم.
قد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر،
ثم الذي قسم هذه القسمة من الله سبحانه، فالذين يقولون بأن هذا ظلم فإنهم يتهمون الله بالظلم، واتهام الله بالظلم هذا ردة والعياذ بالله. ولهذا الذي لا يرضى بهذه القسمة ويعتبر أن هذه ظلم ثم يشرع تشريعا أن يتساوى فيه المرأة والرجل ويقول هذا العدل وأما ما جاء في القرآن هذا ظلم، هذا لا شك في كفره أبدا ولا تردد فيه. الذي يتهم الله عز وجل بالظلم في هذا لا شك أنه مرتد عن الإسلام. نعم.
وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما
ولا شك، ولا شك هذا ولا ريب. نعم.
كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هاهنا وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث
لا يعطون
الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. وقوله أيضا
لكن عندنا ليس الميراث للصغير وفقط بل للحمل، لو أرادوا أن يقسموا تركة وموجود حمل فإننا نوقف للحمل نصيبة. طب نوقف نصيبة بقى الثمن ولا الربع ولا كذا؟ نوقف عليه أوفر الأنصبة، نوقف نصيب ذكرين. طب واحد يقول لك الوقت فيه أشعات ممكن يعرف اللي موجود ولد ولا بنت ولا ولدين ولا بنتين ولا ولد وبنت موجود دلوقتي، فاحنا اذا شفناها بنت نوقف بنت، نقول لو جالك جميع اشعات الكرة الارضية انت توقف الاحظ ولدي. وكم من اشعة اخرجت ولدا ثم ولدت المرأة ثلاث مش ولدين بس، فهذا قد يتغير فاحنا نوقف. والله احنا نمسكوا، احنا انتوا اللي جوانا مش احنا اللي جواكم، خد بالك. طلع مثلا بنت زي ما الشعب بتقول خلاص خذوا يلا الباقي وزعوه، طلع ولد خلاص خذوا الباقي وزعوه، انما احنا نوقف بنت ولو طلع ولد تقول واحد هات خلاص بقى كل سنة طيب. تركة إذا قسمت وقام الناس وروحوا بيوتهم غلطة الحساب لا ترجع أي حاجة، لأن الأخذ من الورثة صعب إنما الإعطاء الورثة سهل. نعم. نعم. هو طالما أنها حامل خلاص، طالما أنها حامل خلاص هو بيورثش تتورثش تبتوقف وبتورث هو مجهول تبتوقف هتوقف إيه بقى الأحظ. نعم نعم. يقول هذا الضعيف رواه ابن جرير وكذا، قال شاكر خرجه حافظ ابن حجر في إصابة ترجمة من شكجة والسيوط وكذا، والسبب ابن جرير ومن ينزل ابن حجر، وأما حافظ ذكر الطبر وقال فيها نزل في مكجة وبنت أم طيب والصواب بضم الكوف كجة وتجد الجيم المفتوحة كما ضبطها الحافظ ومصيده كذا. طيب إلى أن قال تقول إيه؟
أسكت عن هذا الحديث لعل الرسول ينساه.
أي نكارة؟ يعني في حد من العلماء بيقول في نكارة؟ تقصد يعني هذا؟ لا هو كان في البداية، في بداية التشريع، مش يعني أن هما تمنوا هذا.
نعم.
نعم. نعم. يمكن نسي يمكن كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك.
يقول وقوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، قال بعض الناس قول فوق زائدة، يعني ويكون المعنى فإن كنا نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم.
وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك،
كما قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق، يعني فاضربوا الإيه الأعناق.
قال وهذا غير مسلم،
غير مسلم لا هنا ولا هناك،
فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلث ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلث ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخرى، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين.
يعني استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخرى، هذا بالقياس يعني، فإنه تعالى حكم فيها الأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الإيه؟ بطريق الأولى، هذا يعني أخذها بالقياس. لكن نقول حتى منطوق الآية دال، ليه؟ لأن منطوق الآية ذكر أن ذكر البنت وذكر ما فوق الثنتين، ذكر البنت وذكر ما فوق الثنتين، أما البنت فجعل لها الإيه؟ النصف، وفوق الثنتين جعل لهن إيه؟ الثلثين. ما بين النصف والثلثين شيء، ما بين النصف والثلثين شيء، ما في فرض بين النصف والثلثين. يبقى لو انت مثلا عاوز تعطي البنت النصف واكثر من البنتين الثلثين، طب عايزين نعطي البنتين بقى ما فوق النصف وما اقل من الثلثين، لا يوجد قط. يبقى ناخذها من الايه؟ من الآية نفسها ايضا، من الآية نفسها ايضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين.
خلاص ده مسألة بقى حاسمة، النبي هو اللي أعطى البنتين الثلثين، يبقى واجب تأويل الآية على وفق الايه؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل الكتاب والسنة على ذلك، وأيضا فإنه قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم.
تمام. قال ما هو أصلا ما فيش لن يعلو فوق النصف إلا بالثلثين، فلو كان البنتين أصلا النصف كذلك يبقى البنت النصف والبنتين النصف، يبقى ما فوق البنتين لهن الثلثان لنص عليه، فلما حكم به الواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الايه؟ الثلاث. يبقى احنا عندنا البنتين بين البنت والجماعة. طب يا ترى نعطيها نصيب البنت، يبقى البنتين مثل بنت النصف. طب لماذا نص الله على البنت الواحدة؟ طب ما خلي كل البنتين. طيب ولو أعطاها حق الثلثين، البنتين أعطاهم حق الثلثين، يبقى نستقام المعنى، لأنه ليس بعد النصف إلى الثلثين. فيا ترى نلحقهم بالبنتين بالبنات ولا نلحقهم بالبنت؟ يبقى نلحقهم بالبنات، واللي بيتعين لأنه ليس بعد النصف إلا الثلثان. نعم. والنبي قد ورس، فبهذا ينقطع الكلام. نعم.
قال: وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إلى آخره. الأبوان لهما في الإرث أحوال: أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.
نعم، دي الحالة الأولى.
الحالة الثانية،
بس يا حبيبي استنى، الله يهديك. يبقى الحالة الأولى واحدة واحدة يا أشرف. أحدهما أن يجتمع مع الأولاد، والدان مع الايه؟ مع الاولاد. الاولاد دول اما ذكور او اناث. لو ذكور يبقى لكل واحد منهما السدس، اللي هو الابوان لكل واحد منهما السدس. الذكر ده بيحرم كل اي احد فوق الابناء اي زياده. يبقى اذن الاب والام لكل واحد منهما السدس مع الفرع الوارث اذا كان ايه؟ ذكرا. طب وإذا كان أنثى أيضا لكل واحد منهما السدس، لكن هيبقى بقى هيبقى. نعم. فلو إنه عندنا بنت وعندنا أب وأم، البنت تأخذ كام؟ النصف. طب والأب والأم لكل واحد منهما لكل واحد منهما السدس، الباقي للأبي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأول رجل إيه؟ فلأولى رجل ذكر. فإحنا نشوف بقى، لو هي معاها أم يبقى بنت وأم وأبوين، بنت وأم وأبوين، كل دول أصحاب فروض. الزوجة تاخد إيه؟ هي الزوجة، أنا أقصد بنت وزوجة. الزوجة تاخد كام؟ الثمن وجود الفرع الوارث، والبنت تاخد النصف، والأبوان ها السدس والسدس. يبقى عندي نصف ثمن سدس سدس. مسألة من كام؟ من 24. الأم تاخد ثلاثة، تمام. البنت تاخد 12. خمسة ليه؟ 12. خلاص. يبقى كده كم وصلنا؟ 3 و12 15. والأب ياخد 4، يبقى كده كم؟ 19. والأم تاخد كم؟ 4، يبقى كده كم؟ 23. باقي ايه؟ ياخده الاب، ياخده الاب. فالاولى رجل ايه؟ ذكر. طب لو عندنا بقى مكان البنت بنتين، ونفس المساله كذا، ونفس المساله، يبقى البنت يبقى البنتين هياخدوا كام؟ 16. والزوجه تاخد 3، يبقى كده 19. 19 والاب 4 والام 4، يبقى كده كام؟ 19 و6 يبقى كام؟ 19 و5، يبقى عالت الى كام؟ الى 25. يعني كده عندنا 3 و16 بقى 19 و4 23 و4 27. يبقى عالت الى كام؟ الى 27. عالت الى 27، تمام؟ نعم.
قال: الحال الثاني ان ينفرد الابوان بالميراث فيفرض للام والحاله هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة، على 3 أقوال. أحدها أن تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أنها تأخذ ثلثي جميع المال لعموم القول.
يا ابني أنت بتزود ليه أشرف حروف كده؟
أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن لها ولد وورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس. وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو استبد بجميع
ما إذا استبد،
إنما هو إذا استبد بجميع التركة.
ماشي.
وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذ ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف
3
وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو قول مركب من القولين الأولين موافق كلا منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم.
نعم. المسألة الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث، أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض الأم الحالة دي الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض الأم، لأن الله عز وجل يقول إيه: والأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الإيه؟ الثلث، والأب يأخذ البائس. ما فيش فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، خلاص تأخذ الأم الثلث والأب يأخذ الإيه؟ الباقي. طيب، هذا لا إشكال فيه لو لم يرث إلا الأبوان. طب لو مع الأبوين زوج أو زوجة؟ طبعا الزوجة معروف، الزوجة ما فيش فرع ورث تاخد الربع، أو الزوج ما فيش فرع ورث ياخذ النصف. طيب هنا هنطلع الربع للزوجة، أو هنا نخرج النصف للزوج، الباقي ده بقى احنا قلنا لم يكن له فرع وارث يبقى الأم لها الثلث والأب له الباقي. الأم بقى هنا هتاخد ثلث إيه؟ ثلث التركة كلها قبل ما يأخذ الزوجة والزوجة، ولا ثلث الباقي؟ يعني هنفترض مثلا الرجل ترك 1000 جنيه، الزوج هياخد النصف 500، الزوجة هتاخد تلت 500 اللي باقيين، يبقى يطلع لها 150 جنيه، والأب هياخد 300 وكذا، ولا هي تاخد تلت 1000 يبقى تاخد 300 وشوية؟ طبعا بتفرق بقى، يعني تاخد 150 وشوية ولا تاخد 300 وشوية، تفرق، ده الضعف. فيا ترى الله عز وجل قال الثلث، يا ترى ثلث التركة كلها لما زحم الزوج هنا وزوجة، ولا ثلث الباقي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. قول قال ثلث الباقي، ويبقى الرجل هنا الزوج هيبقى ضعفها اللي هو الأب، فهي نعطي 500 للزوج يتبقى 500، هي بتاخد 150 وهو بياخد ايه 300 وكذا. هذا القول يدل عليه الجماهير. طب القول الثاني انها تاخد ثلث التركة كلها 300 جنيه، ونرجع نعطي 300 وشوية، ونرجع نعطي للزوج النصف، واخد بالك هنعطيله بقى نصف ايه؟ نصف اللي باقي ولا نصف ايه؟ فهي لو خدت باعتبار هذا تأثر على نصيب مين؟ الزوج اللي هو الأب، اللي هو الأب يعني زوجها اللي هو الأب هتؤثر عليه. طيب يبقى القول الثاني تأخذ ثلث تركة، لأن الله قال ولا أبوين لكل واحد منهما السدس ما ترك لم يكن له، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فليومي الثلث وعامة، فلم يذكر إن كان يوجد زوجة أو زوجة، يبقى نعطيها بنص القرآن الثلث من التركة كلها. هذا زاد ما نقص ما لنا دخل، ما لنا دخل، احنا لن نعطيها الثلث ويبقى الباقي الأب. القول الثالث جمع بين المسألتين، قال لك ايه؟ حتى نحافظ على كيان الأب هذا وكونه يكون مضاعف مضاعفا للأم، إذا كان في مسألة الزوجة إن الزوجة تأخذ ربع بس، في مسألة الزوجة هيبقى لها ايه؟ ثلث التركة، في مسألة الزوج يبقى لها ثلث الباقي، وده قول محمد بن سيرين. لأن هنخصم الربع بس في مسألة الزوجة، في مسألة الزوجة بنخصم النصف، يبقى في مسألة الزوجة اللي بيخصم الربع بس يبقى لها ثلث التركة، ومسألة الزوج يبقى لها نصف التركة. نقول من أين كان هذا التفريق؟ الذي قال نعطيها ثلث التركة كاملا له وجه في الدليل خلاص، والذي قال نعطيها ثلث ما بقي وهو قول الجمهور له وجه في الدليل. أرجح هذه الأقوال القول الأول كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قول الجمهور وقول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وهو أنها إيه؟ تعطى ثلث الباقي في المسألتين، يعني في مسألة الزوج وفي مسألة الإيه؟ وفي مسألة الزوج، وقد جعل الله لها نصف ما جعل الأب. ده الدليل بقى أن احنا تكون من ثلث الباقي، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثي. يبقى إذن عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول يا محمود أنا تأخذ ثلث إيه؟ التركة كلها في المسألتين، تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج والزوجة تأخذ ثلث الباقي، القول الثاني تأخذ ثلث من مجموع التركة كلها، القول الثالث مع الزوجة تأخذ، مع الزوجة تأخذ إيه؟ ثلث التركة، ومع الزوج تأخذ ثلث الباقي. في كلام بقى لابن رجب هنا يذكر إنه ما قرأه يعني لأحد من قبل واستحسنه جدا، وقال هذا يعني فتح الله عليه، أن نفس الآية تدل على أنها لها ثلث الباقي وليس لها ثلث التركة من نفس الآية، لأن الله عز وجل يقول ولأبويه، هات كده كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم، موجود؟ موجود؟ شوف كده في جامع علوم الحكم في حديث تقريبا ألحق الفرائض بأهلها، فيقول في قوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ليه الثلث. يبقى المزاحمة حصلت فين؟ مع الولد، مع الولد يبقى كل واحد منهم هما السدس. طب إن لم يكن لهما ولد يبقى فلأمه الثلث، ولم يذكر الزوجين فلأمه الثلث، فدل هذا على أن الثلث بعد الزوجين وليس قبل الزوجين، لأن الله ذكر السدس في حالة إيه؟ الولد، ولم يذكر غير ذلك، فدل هذا على أنه مع غير الولد، مع غير الولد إنما ثلث ما بقي ليس ثلث التركة بإيه؟ بأجمعها، ليس ثلث التركة بأجمعها. هل كده كلام ابن رجب؟ نعم، ده جماهير جماهير العلماء. نعم، يعني ما خالف في ذلك ابن عباس في القول الثاني، ومعاذ ويقول روي عن علي كذا، وداود الظاهري، من؟ أيوة هي العمري. نعم، طب الحال الثالث من أحوال الأبوين؟
قال وهو اجتماعهما مع الإخوة.
ابن حجر، ابن رجب ماشي، قال إيه؟ ابن رجب استحسن هذا الوجه جدا. نعم، قال إيه؟
قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه فلأمه الثلث، فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب، لأنه إذا أثبت ميراثه لأبويه وخص الأم من الميراث بالثلث فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل فللأب مثلا ما للأم، لئلا يوهم أن
فالأب مثل ما للأم،
لا هنا مثلا ما للأم،
أعيد كده،
ولم يقل فللأب مثلا ما للأم،
ماشي،
لئلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب.
نعم،
مثل ولا
مثل مال الأم، ممكن صح مثل، نعم.
طيب، قال لئلا يوهم أن اقتسامهما المال وهو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث. وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين، وهما زوج وأبوان وزوج وزوجة وأبوان، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل للأم الثلث كاملة، تمسكا بقوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقد قيل في جواب هذا: إن الله عز وجل إنما جعل للأم الثلث بشرطين، أحدهما ألا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني أن يرثه أبواه، أي ينفرد أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث، وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال وهو أحسن إن قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس.
هذا هو السر بقى، ما قال فلأمه الثلث مما ترك، إنما قال أعد الجزء الأخيرة:
أي مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس،
يعني ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني ما ترك الولد. طيب،
فالمعنى
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى فلأمه الثلث مما ورثه أبواه. طيب، لما يكون عند المسألة فيها زوج أو زوجة، يبقى ما الذي ورثه الأبواه؟ ورث الأبوان بعد الزوج أو الزوجة، يبقى هذا الثلث مما ورثه الأبوان وليس الثلث مما تركه الولد. الفرق ما هو؟ لو الثلث مما تركه الولد يبقى الثلث من مجموع التركة، الثلث مما ورثه الأبوان يبقى بعد الزوج أو الزوجة. تبهتم من وجه هذا؟ يعني الله ذكر ميراث الأبوين مرتين هنا، المرة الأولى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، مما ترك مين؟ الولد. يبقى مما ترك الولد يعني ما تركه كلها لأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي فلأمه الثلث مما ورثه الأبوان، وبالتالي يكون بعد نصيب الزوج أو الزوج. شفت الدقة إلى أي حد؟ هذا وجه عظيم جدا، حق لابن رجب أن يفرح به. فقال بعده قال إيه؟
قال: فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان، ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم، حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها فقال فيها: مما ترك، أو ما يدل على ذلك كقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ليبين أن ذا الفرض حقه،
ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون، وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة، لم يقيده بشيء،
لم يقيده مما ترك، لأنه ولو البائس ما قال مما ترك. نعم،
لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله،
إنما يكون بعض أصحاب الفروض كما قال النبي الحق الفرائض به بأهله. نعم،
بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد، ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر والأنثى ويأخذ مثل ما تأخذه الأنثى، بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب. قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا مما فتح الله به، ولا أعلم أحدا سبق إليه، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله، يقول هذا مما فتح الله به ولا أعلم أحد سبق إليه، يعني كلام من الحقيقة طويل ودقيق ومهم جدا. طب قد يقول قائل: بس هذا معارض بالقاعدة اللي احنا بنقولها دائما، إذا ذهبت إلى قول فانظر من سبقك إليه، هانظر من سبقك إليه، وابن رجب بيقول ما فيش حد سبق، طب ما يبقى ده كلام باطل، لأنه ما سبقش إيه يعني، إذن خلاص يبقى باطل. مع كل الحق ده يخفى على كل الأمة، حتى علمه ابن رجب بعد 700 سنة ولاد فلاح.
هذا ممنوع القول الأول، لأن هذا فهم وليس استدلال
قوي. وليس إيه؟ ها كويس. ها ماشي، حد يعبر تاني؟ ها
هذا تعليل.
ها تمام تمام علي كويس، كلامكم في محل واحد. يعني بنقول ايه؟ ده شرح ما سبق اليه، وهو شرح كلام الجماهير، جماهير فقهاء السبعة وعمر وكذا وكذا، كل هؤلاء يرأوا أن المرأة الأم تأخذ إيه ثلث الباقي. هو بقى بيبين العلة، بيشرح، ده فهم بقى، ده ليس قولا منشأ مؤسسا، لم يسبق إليه كحكم، لكن فهم مثل مثلا إيه ما فوق، فنكون الإنسان فوق اثنتين، فيبقى بقى الفهم في كلمة فوق وكذا، ده فهم، لكن حكم الصغير وهو أن البنتين لهما الثلثان بنص النبي. ولهذا إذا أردنا أن نستريح نقول هكذا قضى رسول الله، لكن عاوز بقى تبين أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف الآية، هذا اسمه بقى تعليل وشرح وفهم، يبقى ده لا يتعارض مع قاعدة إيه؟ مع قاعدة بأن القول إذا لم تسبق إليه فهو باطل، بمعنى إذا أسست حكما، إذا أنشأت حكما، هذا اعلم أنه باطل، لأنه لا يمكن يكون ده الحق اللي أنت بتقوله الآن لم يسبق إليه أحد، مستحيل، لكن ده فهم، والفهم هذا يعني فهم أتاه الله عبدا مسلما، لا يجزم بصواب 100%، لكن يكون هذا من الفهم الجيد الذي يتوافق مع النصوص. يبقى حاصل فهم ابن رجب هو مؤمن، ها أو حاصل بقى فهمه بناه على إيه؟ ثلث الباقي ده بناه على إيه؟ الأبوان بقى عموما، لما كان يبقى الأبوان لكل واحد منهم سدس من التركة كلها، قال مما ترك. تمام، من فقال إيه؟ فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، مما إيه؟ ورثه أبواه. طب والأبوان يرثان إيه؟ بعد نصيب الزوج أو الإيه؟ أو الزوج، نصيب الزوجة بيبقى نصيبهم الموروث هذا، يبقى الأم لها إيه في ذلك؟ الثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحال الثالث،
فلو بقى قال ورثه فلأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأم السدس، الأب بقى يصعد أكتر كمان، لو كان له ايه جمع من الاخوه ميده جمع من الاخوه لا الاخوه هياخده ولا يسيبوا الام في حالها فينزلوها من التلت للايه السدس فتحط الباقي ده في جيب مين في جيب الاب زياده كده نعم اي نعم اي نعم اي نعم نعم
قال رحمه الله تعالى والحال الثالث من احوال الابوين وهو اجتماعهما مع الاخوه سواء كانوا من الابوين او من الاب
نعم اجتماع بقى الابوين مع الاخوه يبقى اجتماع الابوان اجتماع الابوين مع الاولاد هذا الحاله الاولى انفراد الابوين بالميراث بدون اولاد الحاله الثالثه معهما ايه الإخوة والأخوات نعم
وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا تمام. ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس فيفرض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي
تمام.
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور
يعني ايضا مثل ايه فنكون فوق اثنتين يبقى حكم الاخوين حكم الايه الاخوه ومن هنا استدل البعض بان الاقل الجمع اثنين فيبقى حكم الاخوين فيما ذكرنا حكم الاخوه لان الله عز وجل قال فان لم يكن له ورد ورثه فالام الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس اخوه تبدا من ايه من اثنين فما زاد طيب يبقى اذن بالنسبة للإخوة سواء إخوة أشقة أو لأب أو لأب الأب يحجبهم جميعا الأب بيحجب الأب يحجب هؤلاء الإخوة خلاص زي ما الابن بيحجب الذكر بيحجب هؤلاء الإخوة فإذا وجد الأب حجب الإخوة وما لقيه النزاع إذا وجد الجد مع الإخوة هو ده اللي فيه النزاع بقى هل الجد هيكون مقام الأب ولا الجد يكون زي الاخ ده اللي فيه نزاع انما الاب الاخوه لا يرثون معه الاب الاخوه لا يرثون معه وبالتالي ايه يحجب هؤلاء الاخوه لكنه استفاد من جمع الاخوه بايه قال يا جماعه شكرا جزاكم الله خيرا انتم الان اضفتم على نصيبي سدسا جديدا بدلا من ان تاخذ الام الثلث ستاخذ الام الايه السدس وهو ما يسمونه بحجب النقصان فالحجب إما حجب حرمان وإما حجب إيه؟ نقصان أدى الحالات التي تكون الأبوين في التركة عموما الأبوان مع الأولاد الأبوان بلا أولاد ولا إخوة الأبوان مع الإخوة نعم
قال رحمه الله تعالى وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك ابن أنس ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس
شعبة مولى ابن عباس مش شعبة الإمام نعم
ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيها أنه قال الأخوان تسمى إخوة وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة
الله أكبر رحم الله علماءنا نعم
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن قتاده قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضر بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم وهذا قول شاذ رواه ابن جرير.
يعني أنهم يأخذونهم السدس اللي حجبوا الأمة عنه، أنزلوا قدرها من الثلث إلى السدس، هم يأخذونه، وهذا فيه ميراث الإخوة مع الأب، وهذا ممنوع طبعا، ولهذا هذا قول شاذ. نعم،
وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره، وساق باستناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم،
لأم لهم، نعم،
إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة، وقد حدثني يونس، وساق بسنده،
يعني هذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس، بإسناد صحيح عن ابن عباس، لكن ابن عباس اجتهد في هذا، فاجتهاد هذا مخالف اللي عليه الإجماع، إجماع الأمة. نعم،
قال: وساق بسنده عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
نعم،
وقوله تعالى:
يعني هنا بقى يرث الإخوة، يرث الإخوة في عدم إيه؟ من لا ولد له ولا والد. نعم،
وقوله تعالى: من بعد
يرثون مع أصل ولا فرع. نعم،
وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين،
يوصي
بها أو دين، أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قال ابن كثير: قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، فالله أعلم. وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا،
يعني لا يفهم من هذا أن الوصية تقدم على الدين لتقدمها في الذكر هنا، بل الدين مقدم على الوصية باتفاق الايه؟ باتفاق الأمة، وإنما التمس العلماء لذلك فإذا فقالوا هنا ذكرت الوصية قبل الدين، لأن الاستهانة من الناس تقع بالوصية، يعني دائما الناس تبحث عن دين الأب، ها يقول: نخشى أن أبانا يعذب على هذا الدين. إنما الوصية مبنى على الإحسان، فلهذا تشح النفوس بها. نعم،
قال: وقوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد والأبوين وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا، كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله: فريضة من الله، أي هذا الذي
يعني
ذكرنا،
ما تحجب يا أخي عن أحد حقا تقول هذا لا كذا وكذا، مثل ما يحصل من بعض الناس اليوم إذا كان عنده بنات وله إخوة، فإنه يكتب التركة كلها للبنات حتى يحرم الإخوة، يقول لك: إخوة ما كونوا شيئا في التركة ولا كذا ولا كذا، فأترك التركة للبنات، وبهذا يقطع الصلة بإخوانه بينهم وبين بناته، لعل الله عز وجل بعد موتك ينفع بناتك ب إخوانك، من الذي سيقوم عليهن ويكون يعني درعا ودرءا لهن، ومن الذي كذا ومن الذي كذا ومن الذي، هم إخوانك أعمام الأولاد أعمام البنات، لكن أنت تقطع الصلة الآن. وفي النهاية ذهب هذا المال لأزواج بناتك، يبقى حرمت إخوانك وأعطيت أزواج بناتك، لأن الغالب أن الميراث يذهب إلى من؟ إلى زوج البنت. فأنت ما تدري من الأنفع لك، من الأنفع لك. نعم،
قال: وقوله
قد يكون بنتك أنفع لك من ولدك، ولذا بعض أيضا الأباء يأتي في حياته يوم يعطي الأولاد كل التركة إلا نذرا قليلا يوم يعطى للبنات، ولكن البنات لهم الارض اللي على المصرف هذه ولهم الشقه اللي في مش عارف ايه في الغيط كده والباقي للاولاد. طب يا مسكين يقول لك عشان البنت تاخذ لزوجها فيكثر من نصيب من الاولاد الذكور وانت يا مسكين ما تدري لعل ابنك هذا الذي تكتب له يركلك بقدمي بعد ذلك، انما ابنتك تكون احن الناس بك. فلماذا اترك الامور على ما قسم الله سبحانه وتعالى؟ اترك الامور على ما قسم الله عز وجل، الامور تكون على قسمة الشارع. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لك نفعا، أبناؤكم الذكور أو الإناث ما تدري أي أيهم القريب لك، قد يكون أخوك أصلا هذا في مرضك هو الذي يحملك، وابنك لا يبالي. والله يا أخواني قد يكون الواحد أخوه أقرب إيه؟ يا أخي أحيانا يكون الأخ لك في الله أقرب من أخيك في النسب ووالدك في النسب. كم ينتفع الإنسان بإخوانه ربما أكثر من أبنائه وأولاده. نعم.
قال: وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، الله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما.
نعم. يعني ربما واحد مثلا في لحظات تجلي يوم يكتب لزوجته، طبعا ما عندوش اولاده بتاع، يوم كتب لزوجه البيت كله ويقول لك دي لا ده هي شريكه معايا وهي اللي شاريه، في لحظات تجلي ثم بعد ذلك يمرض وحرم اخوانه، بعد ذلك يمرض والمراه تلفظه بل ربما تضطره الى ان يطلقها وتاخذ كل هذا وتعطيه للزوج الجديد، وحرم اخوانه بسبب هذا. يعني في ذلك قصص، لو نتتبع القصص هذا يا اخواني اكثر ان يحصى، لكن لو تركنا الامر على ما قسم الله عز وجل، يعني اخوانك ياخذوا ايه بعد البنات والزوجه؟ بياخذوا كم سهم يا اخوان؟ ادى 19 سهم، البنتين 16 والزوجه 3 يبقى 19، باقي كم من ال 24؟ 5 اسهم بس. انت اشتريت بقى اخوه لبناتك ومت واخوانك راضون عنك والى اخره. واحد يقول لك مش مشكله لو استاذنهم ولو اذنوا خلاص، هذا الغالب ان بيكون بسيف الحياء. مين اللي هتنازل؟ انا خلاص ماشي يا اخويا اكتب لبناتك، بس بتكون فين؟ في النفس. اترك الامر، اشتري لهم اعماما يقفون معهم. البنت هذه غدا ستتزوج، من وليها بقى يا استاذ؟ من وليها؟ مين اللي هيزوجها؟ مين اللي هيضع يده في يده الزوج؟ امها ولا اختها الكبرى؟ من وليها يا اخوان شرعا؟ من وليها؟ العم يقول لك لا مانيش دعوه بيهم، والله لا تدخل لي بيت ولا تدخل لك بيت ابدا. طب اين تذهب انت اذا مت؟ من الذي يا اخي سيتولى دفنك والقيام عليك وكذا وكذا؟ مش دول اخوانك؟ حاجه عجيبه يا اخوان، الناس لا تفكر. ولهذا غالبا اذا وجدت رجلا يكتب لبناته اعلم ان زوجته او ان حكومته قويه، دي بيكون بتاسيس الحكومه من البيت الابيض مباشره، ده على طول. ما حدش بيفكر في الحاجات دي الا من الايه؟ اخواتك وبتاعه وكلام من ده، وتسيبوا البنات وهياكلون ويعملون تعجبك ده ما وفيش يربط البهيمه عندك ده وفي، وتقسي القلب حتى يكتب. ده غالبا يا اخوان غالبا، انما لو زوجها بتتقي لا تقول لا، زي عمره كده بنت رواحه قالت له لا انت رايح تكتب لمين؟ تكتب للنعمان؟ لا والله حتى تشهد رسول الله. فلما اتى رسول الله قال لا اني لاشهد على جوه. دي المرأة الصالحة تخاف، مرأة تخاف من القرش يدخل عليها وعلى أولادها، لكن الأخرى اللي بتكون حريصة على مثل هذه الأشياء. نعم. طيب نقف عند ميراث الزوجين. نعم.
يعني لما كنت أقرأ الحديث أظن أنها يعني أرادت أن توثق الكتابة وتضمن حق الولد، يعني
اللي هو بالنسبة للبنات يعني؟
لا هي عمرة بنت رواحة لما قالت لبشير على ذلك رسول الله.
نعم.
انا ظننت انها تريد التوصيل وما تريد يعني ان
لا نعم لا الحلال والحرام طبعا. شيخنا الجد مع الاخوه الراجح والمريح في ميراث الجد مع الاخوه ان الاخوه لا يرثون مع الجد، والحمد لله أن الراجح هو المريح، لأنك لو ورثت الإخوة مع الجد فدونك بايه، هات بقى بجورة كده وعد وفصل. الراجح لأنه هو الأب، الله جعل الأجداد آباء في القرآن. لا لا لا، إذا جعلنا الجد يحجب الإخوة خلاص ما عادش بقى حظ، إنما لو ورث مع الإخوة كيف يرث مع الإخوة بقى، هو دي فيها النظر بقى الأحظ.